الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد فالمنطق الرابع،
يقول عبد الرحمن الأصبري رحمه الله تعالى: وبعده المنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. وبعد، الواو هنا عاطفة،
وكلمة بعد اقتباب،
معناها قطع للمقدمة السابقة. وأصل الكلمة أما بعد، فأما حرف للشرط والتفصيل والتأكيد، والعرب ينكرون بعدها بعد على البناء لأنها مضافة وصدف المضاف ونوية معناه دون لهجة، ولي بعد كغيرها من الظروف التي تشبهها أربع صور، لأنها إما تضاف أو تقطع عن الإضافة، فإن قطعت عن الإضافة لفظا وحكما فإنها تعرب إعراب الأسماء المصروفة، مثل قول شاعر: ونحن قتلنا الأسد أسد خفية فما شربوا بعدا على لذة حمراء. أن تضاف فيذكر المضاف إليه، فحينئذ تعرب إعراب الظروف غير المتصرفة، فإما أن تنصب على ظرفية وإما أن تجرب من خاصة، وكل ذلك وارد في القرآن. من قبلهم أيضا آية الأخرى، كذلك بعدهم ومن بعدهم. صورة ثالثة: أن تضاف ويحدث المضاف وينوى له هو، فحينئذ تقطع على إعرابها إما بالنصب على الظرفية وإما بالجر اليمين خاصة، ولكنها دون تنوين في الحالين. ومن هذا قول الشاعر: ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولا عليه العواطف. ومن قبل، معناه من قبل ذلك، وبه قرئ في الشواذ قول الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، معناه من قبل غلبة الروم فارس ومن بعد غلبة الروم فارس. الصورة الرابعة هي أن تضاف ويحدث المضاف وينوى معناه دون لفظه، فحينئذ لو يشبهها بالحروف الثمانية، لأنها لم تضف إلى مذكور ولم تضف إلى منوي باللفظ ولم تقطع عن الإضافة حتى تنون، فقوي شبه هذا الحرب، فلذلك تبنى، وبه قراءة جمهور القراء: من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، حين يمكننا على الضم دائما، وهي هنا مبنية على الضم وبعد، وأصلها كما ذكرنا أما بعد. وهذه الكلمة يستتح بها الخطباء وخطبهم في العادة بعد الافتتاح الأولي، افتتاح أولا يكون بمخاطبة الناس أو بحمد الله والثناء عليه، وقد اشتهر في لسان الخطباء الافتتاح بما بعد، وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي: لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. وقد اختلف في أول من قال أما بعد، فزعم بعض الناس أنه داود عليه السلام، وأنها هي المقصودة بفصل الخطاب في قول الله تعالى: فآتنا الحكمة وفصل الخطاب. ولذلك تجدون في القاموس واللسان وغيره من كتب المواد أن فصل الخطاب هو الحكم للشاهد واليمين، أو فصل النزاع، أو فصل الحق عن الباطل، أو النطق بأما بعد وداود عليه السلام أول من قال أما بعد. إذن هذا الكلام في كتب المواد بهذا الترتيب: أول من تكلم بها يعقوب على نبينا عليه السلام، أيضا وقيل أيوب على نبينا عليه السلام، وكل هؤلاء لم يكونوا يتكلمون بالعربية وإنما كانوا يتكلمون بالعبرية. بعض الكلمات المشتركة بينها وبين العربية للتقارب وتفتاهما لغات ثانية، أن يكون هذا من الألفاظ المشتركة بين العبرية والعربية. تكلم بها يعرب، وهو جد القحطانية كلها، لأن عبرية قحطان هي قبائل العشر، يعد الرسول صلى الله عليه وسلم ترجعه، إلى سبع أن يشرب أن يعرب المقفان هم الذين ورد ذكرهم في القرآن سميت يشربهم سورة فقد كان بسبب أمين في مسكنهم آية جنتان عن الشمال ورد في سنة الثانية يترى قبائل العشر التي نسبها رسول صلى الله عليه وسلم إلى سبع أن يشرب أن يعرب المقفان والتي نومها الذبر في نوم الأسباب بقوله سبع أن يشرب أن يعرب سبيل قحطان قبيع العربي فسد خير مرسل بنينا عشرتنا لأسدل شعرينا ثم يرانا نبكيها من الكندر النار ثابت لهم في العدة وقد تيامن ومن تشام له رسان لحم وجدام عامل أول من قال أما بعد كعب بن لؤي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل أول من قال أما بعد صحبان وائل صحبان بن وائل خطيب المشكور داخلي وقيل قص بن ساعدة الإيادي وهو متأخر لأنه أدركه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينسه عندما كان خطيبا بمجاز أو بسوق أو كاوة على جمل له أورقة كان يقول خطبته التي يقول فيها أيها الناس من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت أقسم قص قسما لا كاذبا فيه ولا حانفا أن لله دينا هو خير من دينكم الذي أنتم عليه قد حضر الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته وسأل عن هذا بذلك فكان أبو بكر رضي الله عنه يحفظها وذكرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اللي يفهم الآن إلى الأقوال نظمها أحد العلماء فقال جرى الكلف أما بعد من كان بادئا بها سبع أقوال وداود أقرب لتصليح خطاب ثم يعقوب قصهم وسحبان أيوب وكعب فيعرب أي سبعة أقوال في بيتين جرى الكلف أما بعد من كان بادئا السطر الأول بها سبع أقوال وداود أقرب السطر الثاني بفصل الخطاب ثم يعقوب قصهم الثالث فصحبان أيوب وكعب فيعرب أي السطر الرابع وعلى كل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر في خطبه كثيرا بعد الحمد لله والثناء عليه أما بعد ونظرا لمعنى الشرطية في أما فإنما يذكر بعد أما بعد يقترن بالفاء على الأصح بمعنى الشرط فيقال أما بعد فإن كذا ولهذا قال المؤلف هنا وبعد في المنطق الفاء هنا على النوري إلى أما المحذوف
يسون أكثر بين تكون مسبوقة لأما
لا الأصل أنها مسبوقة بأما دائما ولكنها حذفت للوزن فقط هنا
فإذا قال الإنسان بعد
دائما الأصل أن يقول بعدها لأنها على التعبير على أما باب الاختصار فقط هي جارية مجرد مثل فهذا النوع من الألفاظ الذي يستهل في لسان العربي كثيرا يسمى جارية مجرد مثل يترك على أصل شرطته وإصلاحه الأصلية فلذلك تذكر الفاء بعدها للدلالة على معنى الشرط في أما وقد ورد في بعض الأحاديث حذف الفاء بعد أما وحمل على أنه من تصرف الرواة لأنه غير فصيح والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بأصح العبارات ومن ذلك أما بعد ما بال أقوام يفعلون كذا فالأصل أن الخطبة يكون فيها أما بعد فما بال أقوام وهذا المشهور في خطب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن روي بعضها بإسقاط الفاء فحمل على أنه من رواية الحديث بالمعنى المقصود هنا ما بعد وبعد معناه هو بعد ما ذكرناه من الحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه في المنطق هذا خطاب معناه قطع فيما كنا فيه من المقدمة ووصول وتخلص إلى الغرض المطلوب والتخلص في كلام العرب يتم بأوجه متعددة منها أن يؤتى بآخر المقدمة بما يشعر بالمعنى المقصود ويصل الشخص إليه وهذا الغالب في تخلصات الشعر وأيضا هو الغالب في تخلص القرآن فالقرآن كما تعلمون لكل سورة محور أو أكثر والمحور يبدأ قبله بمقدمات أغلبها في التوحيد أو في تقرير أمر كوني كبير ثم في آخره يذكر ما يشير إلى المحور الذي
يعول عليه ويكثر الكلام فيه فيتخلص من خلال ذلك إلى المحور الرئيس في السورة. وهذا بأسلوب عجيب لا يشعر به إلا بدئه حس بلاغي كبير، ولذلك قل من انتبه إليه من البلاغي. وفيه قال السيوطي في خاتمة كتاب الأدية البلاغية يقول: ويطلب التأنيق في ابتداء وفي تخلص وفي انتهاء، وصور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها واردة أكمل وجه وأجل، وكيف لا وهو كلام الله جل، ومن لها أمعن في التأمل جعل له كل خبي وجل. وكمل الأمر بتيسير الأحد، هذا نهايته. وكانت هذه خاتمة رائعة لكتابه هو أيضا. نويل هذا في الشعر كثير. بطيب المتنبين وودعهم والبين فينا كأنه قال ابن أبي الهيجاء في قلب فيلقيق واض مواض نسج داود عندها إذا وقعت فيه كنسج الخضرنق. فهنا بعد أن ذكر أحبابه وتوديعه لهم قال: نودعهم والبين فينا كأنه قال ابن أبي الهيجاء في قلب فيلقيق. شبه سهام البين والحزن الناشئ عن الفرقة بسلاح سيف الدولة في قلوب أعدائه، ثم تخلص بذلك سيد الدولة. ونظير هذا أيضا قوله: فلا تعتبى إن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحد، فأنت حسام الدين والله ضارب، وأنت لواء الدين والله عاقب، وأنت أبرهج ابن حمدان لابنه تشابه مولود كريم ووالد. فهنا تخلص مما كان فيه من وصف فرسه ومشكلاته وما يعانيه، إلى أن كثرة السيوف لا تغروه سيف الدولة واحد وبدأ ينبح. وقد يكون التخلص قبيحا بأن يكون المعنى الذي اشتربه لا علاقة له بالمعنى السابق، ويمثلون بهذا قول زهير بن أبي سلمى في مفتي لهرم: إن البخيل ملوم حيث كان، ولكن الجواد على علاته هرم، هو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا ويظلم أحيانا فيظلم، وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول: لا غائب مالي ولا حلم. ما لا علاقة البخيل بالمقدمة السابقة. وبعض العلماء يتكلف تأويلا للبخيل هنا، فيقول: لما ذكر محبوبته في أول القصيدة كان من المناسب لها لصفاتها من صفاتها البخل، فذكر أن البخل مذموم في كل حال وشيء يذكر بضده أو يذكر بضده، فذكر ضد البخل وهو كرم وإخلاص هو له لديه ما هو في هرم الإسلام. يقع في كثير من الأحيان في سور القرآن ربط عجيب بين مقدمة السورة وبالأخص إذا كانت من المتشابه هو ذوات السور، يأتي بعدها ربط عجيب بما يؤدي إلى التخلص إلى الكلام المطلوب، مثل سورة البقرة في مقدمتها: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إشارة إلى هذه الحروف التي سبقت وهي الألف واللام والميم، وهي حروف عربية معهودة، وأنتم تعرفونها يا معاشر العرب، ويمكن أن تركموا منها كلامكم، وهذا القرآن بها، ليس بحروف خارجة عن لغتكم التي تعرفونها، ومع ذلك تحديكم به من أين لكم أستأذن منه. تخلصا عظيما يعني تتخلص بهذا بعد أن تتكلم في المقدمة، تقول بعدها: هذا وقد حصل كذا، هذا وإن كذا. المؤلفين يفعل هذا في مقدمات كتبهم
وسيما في المجلس.
نعم، ما ذكر وبعد تخلصه بها ما بعد قال: في المنطق للجناني نسبته كمحل المكان. ذكر هنا فائدة المنطق وأهميته، المقصود به هذا الظن من ظنون العلم المخصوص الذي سبق تعريفه: للجناني نسبته كمحل اللسان، نسبته منطقه مبتدا ونسبته مبتدا ثان، وللجناني متعلق بنسبته كالنحو للسان، هذا خبر المبتدأ المتأخر الذي هو نسبته، وهذه الجملة خبر المبتدأ الأول الذي هو المنطق. فالمنطق فائدته وأهميته أنه يكون للعقل بمثابة النحو للسان، فالنحو يقوم الألسنة ويمنعها من الوقوع في اللحن،
ويساعد على التعبير عن الأفكار التي تزول في النفس بلغة مفهومة. والمنطق أيضا يقوم التفكير العقلي ويصرفه إلى وجهه الصحيح حتى لا تذهب به الريح كل مذهب، وأيضا يعصمه من الوقوع في كثير من الأخطاء في التصور أو في التصديق. لذلك قال للزنان نسبته، والزنان بالفتح العقل، وأصله من جنة الليل معناه أولم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا جن عليه معناه أولم، وأجنه أيضا معناه ستره، أجنه معناه ستره، ومنه الجنين لأنه مختزن في رحم أمه، ومنه أيضا جنة لأن البستان يستر ما تحته من الأرض فلا تبدو عليه الشمس، ومنه الجن جنة، جنة اسمه للجن وإنما سميت بذلك لخفائها، ومنه أيضا الجنة وهي الدرقة التي تحول بين الشخص وبين السهام، فهو يستتر بها وتخفيها عن وقع السهام. فالمادة إذن كلها لما هو مستتر مختفي، ومنه العقل لأنه قوة باطنية لا يطلع عليها، فلذلك سميناه الجنان. في اللغة المصدر نسب الشيء إلى شيء معناه أضافه إليه، يقال نسب ونسبة هي ما يتعقل بين الشيئين، ما يتعقل معناه ما يدركه العقل بين الشيئين، لأن كل شيء يدركهما العقل لا بد أن يدرك بينهما أمرا، هذا الأمر سواء كان تضادا أو توافقا أو غير ذلك. فنحن الآن تصورنا في المنطقة وعرفنا، وتصورنا العقل لأنه موضوعه وعرفنا، فما العلاقة بينهما؟ العلاقة بينهما هي النسبة التي شبهها هذا قوله كالنحو للسان، معناه كنسبة النحو للسان، والكاف هنا للتشبيه وهي حرف وهذا أغلب استعمالها، وقد تستعمل اسما. النحو مجرور بالكاف وهو لعلم المقصود، والنحو في اللغة يطلق على الكل والبعض والمبل والمقدار والجهة والقسم، ستة معاني. فمن إطلاقه على الجهة قول الراجح يحدو بها كل فتى هيات، وهن نحو البيت عامدات، ترمي الأماعز بمزمرات، وأرجل قرح محنبات، هنا وهن نحو البيت عامدات عن وجهة البيت عامدات قاصدات. قد نظم أحد مشايخنا هذه المعاني في أبيات من بحبها الشيخة، يقول نحونا بأنحاء من الحاج نحوكم، تناهز نحو الألف أوجي أكثر، فندنا جميع الحاج لن نحو عاجلا، ونحوكم يا شيخ بالنحو أكثر. نحونا معناه قصدنا، بأنحاء معناه بأقسام، من الحاج نحوكم معناه جهتكم، تناهز نحو الألف معناه مقدار الألف أوجي أكثر، فلما جميع الحاج للنحو معناه للبعض، عاجلا ونحوكم معناه مثلكم، يا شيخ بالنحو معناه بالقصد أو معناه بالنحو الاصطلاحي أجدر معناه أحق. قد نظمها من قبل أحد المغاربة كبيرة من كافي، فلذلك أجل عنه ويقول نحونا نحو ذلك يا حبيبي، وجدنا نحو ألف من رقيبي، وجدناهم جياعا نحو كلب. كانت الأبيات تافهة ولذلك عدل عنه، كانت أبيات صحيحة أحسن. النحو في الاصطلاح هو هذا العلم المعروف الذي عرفه أبو الحسن بن عصفور بأنه علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العربي الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي اختلف منها. علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العربي الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي اختلف منها.
حددنا هذا المسألة فيها
معرفة أحكام أجزائهم بتلك الهنها. لو حللناها تعريف الأطار الأمر فنتركه حتى نأتي إلى
متى يتحللتون
إن شاء الله في الشرح الأزلية
الكويتي
جامع من التسهيل والخلاصة جامع إلوبون
أي نحن
نعم بمعنى إله لأن النسب يعدى بإله وقد يعدى بالله قال رضي الله عنه في الصحيفة ومن انتسب إلى غير أبيه وتولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة في الناس أجمعين لا يقبل من صرف ولا عدل. قال انتسب إلى غير أبيه وديته مادة النسبة هنا بإله قد تعدى بالله تعدية هذه إلى قول الشاعر لعمرو أبيك ما نسب المعلى إلى كرمه وفي الدنيا كريمه ولكن البلاد إذا اقصى عرس وصوح عن الكهار وإيه شيء. المقصود به اللسان ناطقه وليس المقصود الآلة. الآلة التي هي العضو هذه لا تنتفع بالنحو ولكن إنما ينتفع به ما يخرج عن طريق هذه الآلة من الفروج. وذلك أن هذه الفروج إنما هي عبارة عن الهواء الخارج من الرئة المسمى بالزهير فهو يدخل بواسطة الخيشوم من الأكسجين فإذا وصل إلى الرئة وخرج فإنه جهد زاهد فينضغط عليه في محل معين خرج حرف من جراء الضغط لأنه يخرج مع هذه القصبة التي فيها تحاجيز ففي أي موضع ينضغط عليه يخرج صوت هذا الصوت هو المسمى بالحرف وفي النطق العربي له 17 موضعا هذه 17 هي مخارج الفروق وعلى أساسها تتكون الكلمات وبالفروق التي هي صفات الفروق تتمدد الدائرة حتى تصل إلى 29 حرفا هي الفروق العربية
نأخذها في الاحتراف
إن شاء الله ففي آخر بعد سنوات
إن شاء الله
هذا المقصود باللسان هنا أراد بيان هذه النسبة لأنها مجملة فهو شبه مجهولا بمجهول والتشبيه الأصل فيه أن يكون تشبيه مجهول بمعلوم حتى تستفيد منه وأهل الأصول يعرفون القياس بأنه حمل معلوم على معلوم بمساواته له في علة حكمه عند الحامل فحمل المجهول على المجهول لا يجوز وكذلك حمل المعلوم على المجهول ويختلف في حمل المجهول على المعلوم لأن أهل البلاغة يرون أنه يزيد وأهل النحو يرون أهل الأصول يرون أنه يزيد حمل المعلوم أهل أقصد أهل النحو يرون أهل الأصول يرون أنه لا يزيد أنه لا بد أن تعرف المحمول ما هو وأهل البلاغة يرون أنه يمكن أن يزيد والواقع أن الخلاف له يوم فقط لأن المقصود بالجهل عند الأصوليين جهل الحامل به هذا لا يمكن أن يزيد لا يمكن أن تشبه شيئا تجهله بشيء تعلمه وعند البلاغيين المقصود جهل السامع لا جهل المتكلم فالمتكلم لا بد أن يكون عارفا بما يشبه فلا يمكن أن يشبه شيئا يجهله ولذلك قال من رومي لما أنشد قول عبد الله المعتز كأن شاذ روينها والشمس فيه تالية مداهن من ذهب فيها بقايا غالية فقال هذا ملك يصف متاع بيته وأنا سوقة أصف ما أرى لا أعرف ما لا يصف ولكن انظروا إلى قولي إن أنسلا سخبازا مررت به يدخل رقاقة مثل النمح والبصر ما بين رؤيتها بكفه كرة وبين رؤيتها قراءة ترق مريد لا بمقدار ما تنداخ دائرة في صفحة ماء يرمى فيه بحجر هذا تشبيه بليغ لأنه على حسب ما يرى
لذات مثل أحدث
فهنا احتاج إلى معرفة وجه الشبه بين نحن هنا حملنا المنطقة في فائدته للزمان على النحو في فائدته للسان فهذا من تشبيه شيئين بشيئين تشبيه العقل باللسان وتشبيه النحو بالنسبة للنسبة أشبه أقصد المنطقة بالنسبة للعقل بالنحو بالنسبة للسان وتشبيه شيئين بشيئين نادر في لسان العربي
منه قول امرئ قيس كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لداوت العناب وحسب ذلك كأن قلوب الطير هو يصف عقابا قل كأن قلوب الطير مع ضعاف الطير وصغاره رطبا ويابسا نوعين رطبا منها ويابسا لداوت لها معناه لداوت لهذه العقاب العناب والحشف البالي العناب ثمر نبات معين والحشف البالي حشف الردي من الثمر فالعناب هذا يشبه به الرطب من قلوب الطير والحشف البالي يشبه به اليابس من قلوب الطير وهو ما توصل إليه أيضا بشار بن بوردين في قوله في قصيدته الباقية كأن منهارا نقعي فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل انتهى وعتواتب شبه النقع المزارع بالليل وشبه السيوف التي تقع فيه في أثناء المعركة في ضوئها وتساقطها بالنجوم التي تساقطت في الليل شبه شيئين بشيئين ويقول لم أزل منذ سمعت قول امرئ قيس كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لداوت لها العناب والحشف الذالي أسعى في تشبيه شيئين بشيئين حتى قلت كأن مزارا نقع فوق رؤوسنا وأسيافنا للانتهى وتواتب أراد أن يبين لنا هذا التشبيه ويشرحه فقال فيعصم الأفكار عن غي الخطا وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء الفاء هنا في الترتيب والتعقيد فهي سببية معناها غير سبب لما ذكر فإن المنطقة للجنان يعصم الأفكار عن غي الخطا يعصم معناه يقومها ويحول بينها وبين الخطأ والعصمة في الأصل معناها المنع ومنه الأعصم وهو الغزال الممتنع في الجبل وهذا يسمى بالرأي ويسمى بالوعل والأوعال التي تسكن في الجبال وتصل منها إلى مواضع لا يصل إليها أحد فهذه الآن تسمى العصمة ومنه قول المرأة القرشية في القديم تقول أبو نجي لا تولين بمكة لا الكبير ولا الصغير أبو نجي قد جربت هذا وجدت ظالمها يبوح الله آمنها وما بنيت بساحتها القصور لا تقول والعصم تأمن في ذبير والعصم تأمن في ذبير
ذبير جبل
ذبير جبل اللي شمال الجمرات لإضبار جبال مكة
وما بتخفيك وما بنيت
أمنها ليس راجعا إلى ملك ولا إلى منعة وإنما هو أمن من الله سبحانه وتعالى لذلك تقول ولقد غزاها تبع وكساب نيتها الحرير يمشي إليها خافيا بفنائه ألف زعير ألف زعير نعم العصمة أيضا من هذا مثلا العصمة عصمة النكاح لأن الزوج يحمي الزوجة فهو يمنعها ممن يريد سبيها كما قال ربيعة بن مكدم الجاهلية قد سبيل الفرة المنيعة إنك لاق دونها ربيعة فلذلك يسمى النكاح عصمة للأزواج ومنه قول الله تعالى لا تمسكوا بعصم الكوافر ثم عصمة ومنه عصمة الأنبياء معناه منعهم من الوقوع في محرم أو مكروه وهذه العصمة بالنسبة للأنبياء متدرجة فمنها عصمة كاملة وهي العصمة عن الوقوع في خطأ فيما يتعلق بالتبليغ عن الله سبحانه وتعالى وعن الشرك ونحوه ومنها عصمة ناقصة وهي العصمة عن الوقوع في الخطأ فإنهم قد يقعون في خطأ ولكنهم لا يقرون عليه فالعصمة من الإقرار لا من الوقوع هذا الراجح من أقوال أهل العلم عصمة الأفكار المقصود بها بحسب الإمكان فالمقصود بها التسديد والمقاربة وليس المقصود بها العصمة المطلقة هي منع الوقوع في الخطأ أصلا ولذلك نجد كثيرا من الذين درسوا المنطقة وعرفوه دخل عليهم الخطأ في بعض الأمور التي خفيت عنهم فإذا المقصود هنا بالعصمة وجه تقريبي فهم أقل خطأ ممن سواهم فيما يتعلق بما هو داخل في تخصصهم فاعله ضمير مستتر راجع إلى المنطق والأفكار جمع فكر وقد سبق تعريفه وهو حركة النفس في المعقولات المقصود بعصمته معناه عصمة العقل فيه لأن الفكرة ليس
شيئا متجسدا إنما هو نتاج حركته، ما هو حركة ناتجة عن العقل الذي هو القوة الباطنية. فالمقصود هنا بعصمة الأفكار عصمة محل الأفكار، فهذا من المزاج بالحل، فيعصم الأفكار معناه يعصم محل الأفكار. وأن التي في الأفكار نائبة عن الضمير، وهذه التي يسميها النحويون خلف عن الضمير، وهي مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن زرع في قصة المرأة بما حكاه عنها زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، أنا زوجي مسه مس أرنب والريح ريح زرنب، فهل هنا خلف عن الضمير. كذلك هنا يعصم الأفكار معناه يعصم أفكار الجنان، أفكاره أفكار الجنان عن غي الخطأ. في الغالب تعدى جميعا، ولذلك يقول الله تعالى والله يعصمك من الناس، تعدية هنا بمن ولم يقل يعصمك عن الناس، تعدى جميعا فيكون معناه مجاوزة. والرواية التي يرويها البيت هنا فيعصم الأفكار من غي الخطأ وعن دقيقة من يكسب الغطاء، ولكن الوجه المكتوب أيضا صحيح من ناحية المعنى. فعصمة الأفكار تقع عن غي الخطأ، عن غي الخطأ، والغي معناه خلاف الرسل، فيدخل فيه الجور والانحراف أيا كان، فيقال غوى يغوي معناها انحرف، ويقال غوية أيضا يغوى. وهذه في الأصل غوية تطلق على البشم وهو التخمة، ويقال غوية الولد يغوي معناه أصيب بتخمة البشم. ولذلك تجدون في التفسير الإشاري وفي بعض التفاسير أصحاب التأويل في قول الله تعالى في سورة طه في قصة آدم، فعصى آدم ربه فغوى مما اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، يقولون غوى معناه أكل من الشجرة حتى أصيب بالبشم والتخمة. وهذا تأويل بعيد لأن المادة إنما هي غوية لا غوى. الأصل في الغي أن فعله يستعمل على فاعل وفعل، وما أنا إلا من غزية فإن غوت غويت وإن تصفد غزية أصفد، أو ما وإن تصفد غزية أصفد. هو الجور والخطا مطلقا، فيشمل انحراف الفكر معناه اتجاهه الى اتجاه غير السليم الذي لا يؤدي الى المطلوب في العلم، ويشمل خطا البرهاني وهو ما سنذكره في فصل مستقل ان شاء الله تعالى، لان خطا البرهاني ناشئ عن خطا في التصور او في التصديق، لانه اما ان يقع الخطا في اصل في ماده القياس او يقع في تركيبه معناه في تركيب القياس. فلذلك سنقسم خطأ البرهان إلى قسمين، ما كان ناشئا عن الخطأ في المادة وما كان ناشئا عن الخطأ في التقليد. تغير إلى الخطأ قال الخطأ وأبدل الهمزة قلبا، لأن النطق بالهمزة صعب وبالأخص إذا تطرفت فكان في آخر الكلمة، ولهذا يقول ابن بري رحمه الله تعالى في نظمه القراءات يقول الهمز في النطق به تكله يسهلوه تارة وحذفوه وأبدلوه حرف مد محضة ونقلوه للسكون رغضة. فلهذا يتصرف العرب في النطق بالهمزة كثيرا من التصرف لما لها من صعوبة النطق في آخر الحروف في الحلق، والنطق بها شاق، فلذلك يقع التصرف فيها، ومن التصرف فيها إبدالها حرف مد مثل ما هنا. والخطأ في الأصل الغلط، ويطلق على ما ليس متعمدا منه، ومنه قول الله تعالى ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلا خطأ هنا معناه من غير عمد. ويطلق أيضا على ما كان متعمدا، فيقال خطايا بمعنى الذنوب، والذنوب إنما تكتب في حق من قصدها وتعمدها خطأ. وقد حصل القلب والإبدال في جمع هذا قيل الخطايا من شواذ القلب. إضافة الغي
من الخطأ المقصود بها الخطأ الشديد، لأنه إذا استمع الأمران وهما الغي الذي هو خلاف الرشد والخطأ الذي يشمل المتعمد وغير المتعمد، فإن هذا غاية في الابتعاد عن الحق، وهما ضدان للحق جمعهما بالإضافة. وهذه يمكن أن تكون من إضافة الشيء إلى نفسه إذا فسرنا الغي بالخطأ، وإضافة الشيء إلى نفسه في مثل هذا الموقع مسموعة في كلام العربي، ومنها قول الشاعر: فقلت الجوى عنها نزل جلدي إنه سيرضيكما منها تنام وغارب. في ناقة نحرت، ناقة التي كان يركبها نحرها لأضيافه، فقال: فقلت الجوى معناه أزيل عنها النجا ونجل جلده عنها نجل جلدي، فأضاف النجا إلى الجلد وهو عينه. ومثل هذا يقال مسجد الجامع ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاليوم نفسه هو الأحد وهو الثلاثاء وهو الأربعاء. وكذلك يقال شهر رمضان، من قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الشهر هو رمضان، ولا يضاف شهر إلى شيء من الشهور ما عدا المبدوء بالراء وهو رمضان وربيع. ولا يقال مثلا شهر شوال، ولا يقال شهر الحجة، ولا شهر القعدة، ولا شهر محرم، ولا شهر صفر، إنما يقال شهر رمضان أو شهر ربيع فقط. هذا المسموع في لسان العرب. لم يستعمل العرب إضافة الشهر إلا إلى المبدوء بالراء وهو رمضان وربيع. إذا رجب المبدوء بالراء ولم يضيفوا إليه شهرا لم يقولوا شهر رجب. وفي هذا يقول المختار بن بونس: ولم يضاف شهر لدى الجميع إلا للقرآن والربيع. لا للقرآن مع شهر رمضان، للقرآن والربيع. ومثل هذا يقال سحق إمامة، معناها إمامة هي سحق، والسحق معناها سوى ذلك. ومنه قول الشاعر: ذهب الزمان فلا زمان جمانا، وكأنما قد كان لم يكن، يا من لشيخ قد تطاول عمره وأثنى ثلاث عمائم عدوانا، فسوداء حالكة وسحق مفوض وأشد ثوبا بعد ذاك هجانا، والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنما يعنى بذاك سوانا. هنا ذكر ألوان رأسه التي تعاقبت عليه، أولا السواد الشديد عندما كان شابا، ثم بعد هذا عندما اختلط الشيب بالسواد وهو الوسط، ثم بعد هذا البياض الشديد الذي هو المثابة بالثوب الأبيض. ذلك قال: يا من لشيخ قد طاول عمره أثناء ثلاثة عمائم من ألوان، عبارة عن شعر رأسه سوداء حالكة في عصر الشباب، وسحق مفوض، السحق هو نفسه المفوه، المفوه معناها الإمامة التي في أطرافها سواد، والتفويه معناها الخطوط التي تكون في أطراف الثوب، سحق مفوه. وأشد ثوبا بعد ذلك هجانا، معناها ثوب لون جديد وهو أبيض، الهجان يطلق على الأبيض غالبا وقد يطلق على غيره. نعم، في الأصل على الإبل ومنه نجائم والهجوم. ومنه قول الشاعر: عائشة ما لقوم كلا أراهم يضيعون الهجان مع المضيع، وكيف يضيع صاحب مجهئات على أفزاجهن من الصقيع. وقوله: وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، معناه ويكشف الغطاء، الجملة هنا جملية معطوفة على الجملة الجملية التي هي يعصم. يكشف فاعلها ضمير مستدير راجع إلى المنطق، معناه ويكشف المنطق، الغطاء هي المفعول. عن دقيق الفهم، معناه عن الفهم الدقيق، والمقصود بالفهم هنا المفهوم. فالمصدر قد يطلق على المفعول، فيقال العقل بمعنى المعقول، ويقال الضرب بمعنى المضروب. ومنه قولهم: زيد ضيف، زيد عدل، زيد صوم، معناه متصف بهذه الصفات فأوصف بالمصدر للمبالغة فيه. وكذلك هنا قوله: عن دقيق الفهم، معناه عن الفهم الدقيق، والمقصود بالفهم المفهوم، معناه عن العلوم الدقيقة التي تتعلق بها الفهم كتفهم يكشف الغطاء. والدقيق فعيل من دقة، وهي بمعنى فاعل، ودقة معناه صغرة، و
يطلق على المعاني كما يطلق على الجزئيات، فيقال فلان دقيق معناها رقيق في جسمه، ويقال هذا المعنى دقيق معناه خفي لا يطلع عليه إلا بجهله. ودق ورق اختلف في معناهما، فقيل متحد رقيق، ودقيق معناهما واحد، وقيل الرقة غير منافية للطول والدقة منافية له، والدقيق معناها الرقيق القصير صغير جدا، جمع وصف زائدا على الرقة، فإذا كل دقيق رقيق من غير عكس زيادة على ذلك. والفهم كما ذكرنا بمعنى المفهوم والمقصود به ما يتعلق به الفهم سواء فهم أو لم يفهم، فالعلوم الدقيقة التي يصعب فهمها يمكن أن يتوصل إلى فهمها بالمنطق، ولهذا قال يكشف الغطاء، والغطاء اسم مصدر غطاه ويغطيه تغطية، وغطاء ويطلق على ما يغطى به ما يستر به شيء يسمى غطاء، وهو المقصود هنا، المقصود ما يغطيه من الجهل، فجعلنا الجهل كالشيء المتجسد الذي يغطي بعض الأمور فتنكشف وتتجلى بعد أن نزول ذلك، وذلك أن الأصل في الإنسان الجهل، فهو مولود على سبيل كما قال الله تعالى الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكنه بزيادة العقل تنكشف له الحجوب شيئا فشيئا بتدريج حتى يصل إلى تمام عقله، وتمام العقل في الغالب يتم عند تمام الأربعين، ولذلك ما أرسل الله نبيا إلا عند تمام الأربعين إلا عيسى بن مريم عليه السلام، إنه آتاه سابع الحكمة صبية. وقيل كذلك من خالته يحيى أيضا لأنه وصف بذلك، فغيرهما من الرسل إنما يرسل عند تمام أشده عند بلوغه 40 سنة، هذا قال الله تعالى في سورة الأحقاف ما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال بأذني أن أشكرني من كثر لكي أنعمت علي، فهذا تمام العقل يتم عند تمام 40 سنة العقل الفطري الذي يأتي بالتدريج، ويبدأ عقل التجربة وبداية عقل التجربة إنما تكون بعد 20، لأن ما قبل 20 لا يشهد صاحبه كثيرا من التجارب، وإنما يقول بعض المتأخرين أبو 20 لا عقل ولا دين، يقصدون أنه لم يأخذ تجربته بعد ولم يتربى من التربية ما يكفي.
لا عقل يقول الناس إلا دين،
المقصود الغالب ليس المقصود كل الناس بل أكثر الناس هكذا. وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد، فبسبب ما ذكر فاء أيضا سببية، معناه بسبب ما ذكر من أهميته وفائدته وما يتشوق إليه العقلاء مما يزيد عقولهم، لأن الحاجة إلى زيادة العقل وعصرته من الوقوع في الخطأ مطلب لدى كل الناس. هاك اسم فعل بمعنى خذ، وقد اختلف فيه، فقيل هو في الأصل مركب من هاء التي هي حرف تنبيه والكاف التي هي حرف خطاب، وقيل بل هاء وحدها هي اسم الفعل ومعناها خذ، والكاف حرف الخطاب الذي معهود، وقد عهد أن الكاف هذه التي هي حرف خطاب تتصرف الكاف الاسمية التي هي ضمير للمخاطب، وهذا لغز حيث لا يوجد في لسان العرب حرف يتصرف ما عدا هذه الكاف وحدها، ولذلك قال ابن مالك حرف وشبهه من الصرف ذلك، واستهل من ذلك كاف الخطاب، فيقال هاك وهاك وهاكما وهاكم وهاكن، فهذا تصرف أيضا، أو وراء بدل من إحداهما له للأخرى مغاير كذلك لحن فاحش ليس يحسن. فأجابه أحد علمائه فقال لعل مراد الشيخ جائع، لعل مراد الشيخ جائع فمن لنا بحرف يذنيه ويجمع ما عقل، وحرف إلى ما أسندوه ولفظ إلى ما أسندوه لك
مضمر فخفض وإلا لله لارتفع المخفض. المختار في لغزه يقول ألا يا بني ذمان لا زال يرتحل إليكم مريض المجيات من المضل. ألا زلتم محل الارتحال في طلب العلم، يرتحل الناس إليكم في طلب العلم. محبكم المختار خدمة سبيلكم، محبكم يقصد نفسه، المختار هذا اسمه، ولكنه استعمل هذا اللفظ في معنيه فقال المختار خدمة سبيلكم، أنا الذي يختار طريقتكم، مختار خدمة سبيلكم. وهديكم المفضي إلى منتهى الأمل، معناه مختار أيضا، هديكم الذي يفضي معه يوصل إلى منتهى الأمل. يسائلكم ما عين في أذن ولامه، إذا صحح أو واحد أو يرى بدل من إحداهما لفظ للأخرى مغاير كذلك لحن فاحش بالشيخ. هو يقصد جاء، فإذا قيل جاء فهذا لحن، وإذا قيل جاء فهذا لحن، وإذا قيل جاء هذا لحن، فإذا غيرت إلى أي وجه من الوجه فذلك لحن فاحش ليس يختلف. فهم أجابوه فقالوا لعل مراد الشيخ جائن، أجابوه بأقل من شطره، لعل مراد الشيخ جائن وهو هذا اللقب جائن، لعل مراد الشيخ جائن. فمن لنا أيضا، نعم بدأوا لغنا أيضا، فمن لنا بحرف يذنيه ويجمع من عقل، ما هو الحرف الذي يذنيه ويجمع من غيره من الأسماء، وهو الكاف، كاف هذه كاف صفاء. فمن لنا بحرف يذنيه ويجمع من عقل، وحرف إذا ما أسندوه لمضمر فخفض وإلا الظاهر ارتفع المحل. يقصدون أن من الحروف الجري ما إذا دخل على ضمير جره وإذا دخل على اسم ظاهر رفع بعده، وهو لعل يجر بها الضمير، مثل قول الشاعر وداع دعايا من يجيب إلى النبا فلم يستجبه عند ذاك مجيب فقلت له أخرى ارفع الصوت زهرة لعل، لا نحن نقول لعله ولعلك ولعلكما، فلعل هنا تجر ما بعدها. ومن النادر جرها باسم الظاهر، وهو من الأبيات التي يخصها وداع دعايا من يجيب إلى النبا فلم يستجبه عند ذاك مجيب فقلت له أخرى ارفع الصوت زهرة لعل أبي المغوار من تقريبه، لعل أبي المغوار من تقريبه، وهذا نادر جدا، وهو جر لعل من اسم الظاهر، بل اسم الظاهر المعهود أنه إذا دخلت عليه لعل كانت مثابة إن، لأنها من أخوات إن، إذا دخلت على المنصب إلى الخبر تنصب الأول وترفع الثانية مثل إن، لعل زيدا قارنا. وهي لها نظائر في هذا، وهي أن لعل ورب ولولا هذه الحروف الثلاثة إذا دخلت على الضمير جرت، وإذا دخلت على الاسم الظاهر كان مبتدأ، ولهذا يلغز بها أحد علمائنا يقول ما هو الناسخ الذي يجر المبتدأ. معروف أن الناسخ إذا دخل على المبتدأ إما أن يرفع رفعا متجددا مثل كان وآخراته، أو ينصبه مثل إن وظن، هذا الآن يجر المبتدأ. يقول سؤال غريب عن جلاز نواسخ بها المبتدأ جر إليكم رفعتها، ورب فصيح قالها ولعله بليغ ولولاه لما إن ذكرتها، فيها الثلاث، رب فصيح قالها ولعله بليغ ولولاه لما إن ذكرتها، فيها الثلاث. مختار الأولى قال يسألون عن شيء في الطرة، لأن هذا مذكور في طرته من سرى الناس، لأنه قال عند قول ابن مالك وانطقاء بالكاف حرفا دون لام أو معه، قال وتتصرف تصرف الكاف بالسنجة، هذا في الطرة. نعم
هذا الغزر
هنا هذه الكاف.
ماذا رد مختار عليه؟
قال هذا موجود في الطرة، لأنه في الطرة فيه وتتصرف تصرف الكاف بالسنجة، ونقله الناس في حياته لأنه عاش 160 سنة درست على الطرة فيه.
المختار عاش 160
سنة. كان دائما في السفر يدرس على الإبل، وفيه يقول في أبيات الله يقول قد اتخذنا ظهور العيسي مدرسة فيها نبين دين الله فيها مدرسة على ظهور الإبل دائما. فيقول فهاك من أصوله فوائد تجمع من فنونه
الله يبارك
فيك، معناها فقل من أصوله فوائد، معناها هاك فوائد، هذا مفعول اسم الفعل هنا، لأن اسم الفعل إذا كان اسم فعل ماضي فإنه يعمل كله اسمه فعل الماضي يعمل كله مثل هيهات. وقال الله تعالى هيهات هيهات لما توعدون هذا لما توعدون هذا فاعل هيهات. ومنه قول جرير هيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصله. وإذا كان بمعنى الفعل المضارع فإنه غالبا لا يعمل، وإن كان بمعنى فعل الأمر فإنه قد يعمل وقد لا يعمل. فمن عمله ما جاء هنا هات معه خذ، فقال هنا هات قواعد، قواعد مفعول هات من أصوله هذا الجار والمجرور متعلق بقواعد معناه قواعد مستقرة من أصولها وكائنة من أصوله. من أصوله معناه من أصول المنطق، والأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره وينبت عليه وقد كما تعرفها هي الأصول. من أصوله معناه من قواعد المنطق قواعد. ومن هنا تجريبية معناه أنه لا يذكر كل أصوله وإنما يذكر المهم منها الذي يتعلق به فهم النصوص الشرعية وخوض في العلوم الدينية المختلفة. قواعد جمع قاعدة، والقاعدة في الأصل الصخرة التي توضع تحت البناء لأنها تستقر تحت الأرض وكأنها قاعدة جلست فيها، فما يأتي فوقها فإنه يأتي فوق القواعد. وأركان البيت تسمى قواعد هو من قول الله تعالى نعم وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وفي الآية الأخرى نعم أقر عليهم السقف المقيم بأتان الآية لا في أول الآية نعم أتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف المقيم أتى الله بنيانهم من القواعد نعم سورة الله. هذه يرون قصة عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن رجلا من مناظريه قال أتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من تحتهم. الرجل ينفي الفوقية ويناقش في هذه المسألة فقال شيخ الإسلام لا عقل ولا قرآن، القرآن أتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم، الرجل يقول من تحتهم لا عقل ولا قرآن
مرزق.
نعم فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد. قواعد هنا نعم القواعد من النساء عن الجالسات في بيوتهن التي لم يتزوجن أو لا يرجون نكاحا به فسر فيها القواعد من النساء إلا في الآيات النساء. قواعد تجمع من فنونه فوائد. قواعد هنا في الأصل غير مصروفة، والألف التي بعدها ليست عن تنوين الصرف وإنما هي مد ترابي فقط. تجمع من فنونه فوائد. تجمع هذه الجملة
يعني غير ألف الإطلاق.
نعم هذه ألف الإطلاق. تجمع
في حال يعني تكلم أحد حول
تجمع من فنونه فوائد. هذه القواعد وصفها ونعتها بقوله تجمع. الجملة هنا من الجعل وفاعل الضمير المستتير الراجع إلى قواعد ومفعوله وهو فوائد كلها نعت لقواعد. فنعتها بهذه الجملة لأن الجملة بعد النكرات أحوال وبعد المعارف يأخذ بعد النكرات نعوت وبعد المعارف أحوال. فقال تجمع أي تجمع هذه القواعد من فنونه فوائد. فوائد مفعول تجمع، والفوائد جمع فائدة وهي ما يستفيده الشخص فيصيب فؤاده فهي مشتقة من فائدة معناها أصاب الفؤادة، وهي في الأصل فاعلة في الوصف ولكنها نقلت للمصدرية. هذه من الأوصاف القليلة التي نقلت للمصدرية في لسان العرب. يقال أفاده فائدة واستفاد فلان فائدة وأفاد فلان من كذا فائدة. استفاد فائدة معناها طلب الحصول على فائدة، وأفاد فائدة معناها حصل عليها فائدة. تقول أفدت من هذا الكتاب معناها حصلت لي فائدة منك
أفادني
فلان. نعم وأفادني فلان كذا، لكن أقصد الذي يحصل فيه الغلط الكبير لكثير من الناس يقول استفدت من فلان كذا، يقولون استفدت من فلان كذا، استفدت من فلان كذا معناها فائدة هو المزيدني، ولكن ليس هذا إثباتا لأنك قد حصل لك فائدة منه. لكن إذا قلت أفدت من فلان كذا أو أفدت من الكتاب الفلاني كذا، هذا معناه حصلت لي فائدة منه، سواء حصلت بالطلب أو حصلت بغير الطلب. تجمع من فنونه فوائد. هذه الفوائد نكرها وتفسيرها هنا يدل على التكفير، وذلك أن الفاضة والقلب إلا أنها تتضمن المهمات التي لا بد منها من المنطق. سميته بالسلم المرونق يقابه سماع علم المنطق. سميته، الضمير هنا يعود على هذا النظم، والرواية هي هكذا بتفسير الضمير، والنظم لم يرد له ذكر فيما مضى، ولكنه مفهوم من خلال قراءة الأبيات السابقة سيعلم أنه لا بداية نومي بداية تأليفه. قال سميته هذا التأليف وهذا النوم. وفي بعض النسخ سميتها بالسلم المرونق، سميت هذه القواعد المنظومة بالسلم المرونق. وتسميته معناه وضع اسم لشيء يميزه عن غيره. ومن السنة تسمية المولود، والله تعالى بين لآدم الأسماء، علم آدم الأسماء كلها، وسمى أنبياءه وسمى نفسه بأسمائه الحسنى، وسمى قرآنه وكتابه بأسمائه المعروفة. فلذلك كان من السنة أن تسمى الكتب مثل ما تسمى العلاج، لأن الكتب نتاج وأثر يبقى بعد صاحبه بمثابة الولد. لذلك عده الرسول صلى الله عليه وسلم مع الولد فيما يلحق الرجل بعد موته من الأعمال، في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم بثه في قلوب العباد، أو علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. وهنا علم ينتفع به وولد صالح يدعو له، جعلهما من الباقي بعده مما يلحقه من عمله، فإذا هذا من أجره الذي يقال عليه. فإذا يحتاج إلى تسميته ليتميز عن غيره. وسميته، قد سبق كلامه في الخلاف بين البصريين والكوفيين هل هذا الفعل أصلي أو مقلوب. في البصريين يقولون هو أصلي فأصله مستمع اسمه معناه ارتفع، لأن الاسم الذي سماه هو أرفعه من حالة المجهولية إلى ضدها وهو المعلومية. والكوفيون يرون أنه مقلوب فأصله وسمت وسمى، والوسم معناه العلامة، فيقولون سميته معناه أصلها وسمته، ولكن قلبت، ولما قلبت صارت سماوة. فهنا يجب لما جاء موجب الإعلان وإلا الثقيلة ثم لما حرف الإلة وحركها وفتح ما قبله وجب قلبه أيضا، وإذا لحقت به تاء فإنها ترجعه إلى أصله. فتاء إذا ألحقت بفعل الماتل فإنه يرجع إلى أصله، فإن كان واويا ثبتت الواو، وإن كان يائيا رجعت إلى معناه. وفي هذا يقول ابن مالك: إذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه فيلحق به تاء الضمير ولا تقل، فإن كان قبل التاء واو فكتبه بواو، وإلا فإن كان قبل التاء ياه فكتبه بياء، وإلا فهو يكتب بذلك. مثلا سمع، إذا أردت أن تعرف كتابة تكتب بالياء المقصورة أو تكتب بالألف التي تقول تنوته، يعني قبلها واو فتعلم أنها تكتب بذلك وهكذا. لكن هنا للتضعيف قيل ثم وليس كما، على وضع هذا هي مضاحفة، فهي هنا رباعية، والكلام إنما هو خلافية، أما الرباعية فكله يكتب بالياء، لذلك يقال سمى يكتب بالياء إلهي رباعي، ما كان أكثر من ولاية أحرف يكتب بالياء هم بالياء، فخلاف ما كان دونها فإنما يكتب بالياء وإنما يكتب بالياء بحسب القاعدة التي في الإنترنت.
اللي يكتب المقصورين.
نعم، الياء مثلا. الياء. صورتها صورة الياء، وإن كانت تنطق عليها. الآن الكاتبون في عصرنا يميزون بين حاء وبين جاء التي تنطق ياء للنقص، ينقطون التي تنقطع ضياءً ولا ينقطون الأخرى، والأصل أن الجميع لا ينقطع. فقاعدة الهجاء أن هذه الحروف إذا تطرفت لا تنقطع، وهي مذكرة في القول الناوي حروف ينفق إذا تطرفت فأبرها من نقطها حجوات حروف ينفق الياء والنون والزاء والقاف الأربعة إذا تطرفت معنا كانت آخر السنة لا تنقطع. هذا قاعدة العرض
من قبل النقص هذا كله
لا لا هذا لا تنقطع. نعم لا تنقطع لأنه واضحة الشكل في التطرف. تجمعهم هنا سميته بالسلم المراق سميته ثم هذا الفعل يتعدى بالرسول ومنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله سمي الله ما قال سمي لله ما قال سمي الله. إذا ذكر المفعول الأول تعدى إليه بنفسه، والمفعول الأول هنا هو الفاء المتصلة في قوله سميته سميت هذا النوم، والمفعول الثاني يتعدى إليه أيضا بنفسه فيقال سميت به زيدا، ولكنه لأنه مفعول ثاني يجوز أن يعدى إليه الفعل بالباء لتقوية العامل الضعيف، الباء هنا معدية لتقوية عامل ضعيف، فتقول يجوز أن تقول سميت به بزيد ويجوز أن تقول سميت به زيدا. ولذلك قال هنا سميته بالسلم المرارة، يجوز في الأصل أن يقول سميته السلم لأنه مفعول ثاني بسمى، ولكن الباء لتقوية العامل الضعيف وقد وصل إلى أن أخذ مفعولا آخر فوافق لما يقوي
وافق الوزن.
نعم بالسلم، السلم الدرج مطلقا سواء كان صاعدا أو نازلا، وهو مستحق من السلامة لأن المسافة التي تكون من علو من نزل منها فهو معرض للعطل إلا إذا سلك طريقا، هذا الطريق هو مثلنا بالسلم فهو إلى مستحق من السلامة، وهو معروف في الجاهلية ومنه قول شهير بن السماء ولو رامى أسباب السماء بسلم، ومن هذا أسباب المنية يرقها ولو رامى أسباب السماء بسلم. المرونق معناه المحسن من الرونق وهو الحسن، الرونق والرانق، الرونق والرانق معناه الحسن، وفي رواية المنورق، والمنورق معناه المزخرف أيضا، والنورق يطلق على نبات فيه زهر مختلف الألوان، فهو يشير إلى أن هذا النوم منمق محسن، ولهذا سماه بالسلم المنورق أو بالسلم المرونق، إما أن يكون المقصود محسن أو الموضوع عليه هذه الورود والزهور التي ألوانها مختلفة. يقطع به سماع علم المنطق، ما المناسبة بين تسميته بالسلم وبين كونه نوما في النوم؟ أوزانه متحدة، فليس له السلم الذي هو طبقات متعددة، فقال يقطع به سماع علم المنطق على وجه تسميته أنه جعل سلما إلى علم المنطق حتى يرقى به، وجعل علم المنطق مرتفعا منفصلا عن الناس تحتاج للتوصل إليه في السماع، فقال يوقع به يوقع بهذا النوم لما كان سلما سماع علم المنطق معه إلى سماع علم المنطق، والسماع في الأصل من السماع اسمه معناه ارتفع، هي تطلق على كل ما ارتفع، وكل علو أيا كان يسمى سماع، ومنه قول الشاعر إذا ما استحمت أرضهم من سمائهم شراؤهم وضوعا وواعد مصطفي، أرضهم من سمائهم معناه استحم بطنهم من ظهره يقول فرصة. ومنه حديث جاريتي أن صارت من الله في السماء، فليس المقصود أنه في السقف هذا المبني. فليس المقصود أنه في السقف المبني، بل الله سبحانه وتعالى لا يحيز مكانا وهو في العلو، فالمقصود بالسماء هنا جهة العلو، فليس المقصود بها نفس السقف المبني، هذا لا يحيي، بل هو وقع فيه العصف طبعا فوق السماوات.
فيرقى به سماء علم المنطقي، وهذا العلم الذي وضع به هذا الأمر. والله أرجو أن يكون خالصا لوجه الكريم ليس خالصا، معناه أرجو الله سبحانه وتعالى وأرجو تريد بمعنى تعلق النفس، رجاء تعلق النفس بالمحبوب، وضده بصوه وهو تعلق النفس بالمحبوب، ويسمى أيضا التوقع تعلق النفس بالحذر من المحبوب. ويطلق الرجاء أيضا بمعنى الخوف، ومنه قول الله تعالى يرجون رحمة إذا أخذ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو سميع العليم. كان يرجو لقاء الله فسرت بأن المعنى كان يخاف لقاء الله، والمقصود بها هنا تعلق القلب بالمحبوب. والفرق بين الرجاء والتمني، الرجاء محمود شرعا مطلوب، والتمني مذموم شرعا. الله تعالى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وعثمان رضي الله عنه في حصاره قال قد اتصلت على ربي عشرا فما تغنيت ولا تمنيت الى اخر ما قال. فقوله لا تمنيت معناه ان التمني مذموم شرعا، ولهذا عده مع هذه الصفات التي كتبها الله سبحانه وتعالى. الفرق بين الرجاء والتمني ان الرجاء تعلق النفس بالمحبوب مع الشروع باسبابه، والتمني تعلق النفس بالمحبوب من غير الشروع باسبابه. والله ارجو، وقدم المعمول المجيد الاختصاص معناها ولا ارجو الا هو، اسم الجلالة هنا منصوب نعم على أنه على مصوب بأرجو، وقدم عليها بالاختصاص عن لا أرجو إلا هو. وأرجو فاعلها ضمير مستتر راجع إلى المتكلم نفسه، وعلى ما يجب استتار فاعله، لأن الفعل المضارع الموضوع بهمزة يجب استتار فاعله، وهو من المواضع الأربعة التي ذكرها المالك خلاصة قوله من ضمير الرفع ما يذكره تفعل هو هذا مرتبة تشكر هو هذا القناة يجب استتار غائب أن يكون خالصا. الرجاء هنا فسره بقوله أن يكون خالصا، وأن هنا مفسرة، وأن المفسرة هي التي تكون بعد فعل فيه معنى القول دون حروفه، فأرجو هنا معناه أسأله ففيها معنى القول دون حروفه، يقولوا وارحى ربك إلى النحل أن يتخذ من الجبال بيوتا وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، ونظير هذا فأن تأتي مفسرة بما قبلها إذا جاءت بعد فعله من معنى القول دون حروفه. أرجو أن يكون خالصا، من رجاء هنا أن يكون هذا النوم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، أن يكون معناه أن يكون هذا النوم خالصا لوجه الكريم، خالصا معناه خاليا مما يرغصه، فخلط الشيء يخلص معناه نجاة من الأقدار والأقدار، والخلوص معناه التنقية مما يكون عن الجد من الأوبار والأطرار، وكذلك ما يكون على العود من اللحاء، خلص العود معناه قشره وأزال ما عليه من القشر، وكذلك العمل هنا إذا كان خاليا مما يراد به من غير وجه الله سبحانه وتعالى فيكون خالصا لوجه الله. وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشخص نفسه يسمى مخلصا إذا أتى بعمل مخلص، ويسمى مخلصا إذا أخلصه الله لنفسه وحرره من العبودية لغير الله، جعله عبدا لله. وهذا به ما قرئ في سورة مريم في وصف موسى أنه كان مخلصا في قراءة كوبين ومخلصا في قراءة جمهور، كان مخلصا كان رسولا مليئا. فهذا النوم أراد أن يكون خالصا لأنه عمل، وهو من عمله، ويريد به أن يكون قربة من الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يسأل ما وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الذي هو نظم قواعد معينة في علم العقل، ويثاب عن هذا بأن الله عز وجل قد ندبنا إلى التعلم وأمرنا
بالاستفادة مما يزيدنا. ورسول صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن يقول قل ربي زدني علما. وقال صلى الله عليه وسلم أي يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك في طلوع الشمس ذلك اليوم. فكل يوم من أيام كان ينبغي لشخص أن يزداد فيه علما مهما كلفه ذلك من العلماء. فلهذا كان كل علم أي كان مدعاة للتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى حتى ولو لم يكن مباشرا في أمور الدين. وقد سبق أن هذا العلم يخدم علوم الدين وبسبب ذلك قصد به هذا الوجه. وأيضا فهو من فروض الكفاية، وفروض الكفاية قد اختلف فيها، فقيل هي أفضل من فرض العين لأنه إذا تركت أذن جميع الناس، فمعنى هذا أن من فعلها أيضا يحصل له ثواب جميع الناس في المقابل. ولهذا يقول السيوطي رحمه الله تعالى في كتب الشاطئ في الأصول، يقول فرض الكفاية مهم يقصد ونوار عن فاعل يجرد، وجعل الأستاذ والجوين ونجله يقبل فرض العين، وهو على كل الرأى الجمهور، وقول ببعض هو المنصور، وقيل مبهم وقيل علينا وقيل من قام به وأختنا. فإذا كان إذا تركه الجميع أثموا جميعا فمعناه أن من فعله نابع عن الجميع فحصل له ثوابه جميعا. وفيها يرشد لهذا قول الله سبحانه وتعالى من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يكون خالصا لوجهه الكريم، عد خالصا باللام لأن الخلوص يعد باللام، وقال خلص لكذا خلص إلى كذا معناه وصل إليه. لوجهه الكريم، وجه الله سبحانه وتعالى ورد في النصوص بثلاثة معاني، فورد بمعنى ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا في قول الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، معنى ذات الله بصفاته يبقى لا يزول شيء منه ولا يحول سبحانه وتعالى. إذن وجه الله هنا المقصود به ذات الله وصفاته، فلا يزول شيء منه أي كان عما هو عليه.
التعبير بذات
تعبير بذات بحسب ما جرى بين الناس فقط، إلا في المقصود نفسه وصفاته كلها. المعنى الثاني صفة من صفاته تشترك مع صفة المخلوق لدى المخلوق في الاسم فقط، فالمخلوق له وجه يليق به، الله سبحانه وتعالى له وجه يليق به، ويشتركان في الاسم ولا يشتركان فيما عداه. وهذه أيضا ثابتة في كثير من النصوص. الإطلاق الثالث إطلاق الوجه على السبيل، فيقال هذا صدقة لوجه الله، معناه في سبيل الله في مرضاة الله. إذن هذه هي الإطلاقات الثلاثة لوجه الله الشرعية. والوجه في اللغة مشتق من المواجهة، فهو ما يواجهك أي كان، فيقال هذا وجه الحق معناه الواضح من الظاهر الذي لا التواء فيه ولا وجاج. ويقال وجه الطريق معناه ظاهره. ويقال أعطاني فلان وجها أو وجه فلان إلى كذا، معناه اتجاهه وميله إلى هذا الجهة. وفي ذلك في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المنشي الأشعري رضي الله عنه القضاء، آس بين الناس في مجلسك ووجهك وقضائك حتى لا يقنع قوي في حيثك ولا يستطيعه من عدلك. كما قال آس بين الناس في مجلسك ووجهك قضائك معنا في مجلسك، مهم بساط وجهك لأن الوجه يبدي ما في النفس، لذلك يقال الوجه أصغر من أن يخفي ما في النفس يتضح عليه السرور أو غيره. من تراه ينظر إليك نظرة معينة تعرف هل قدر محبتك في قلبه وقدر امتزاجه بك، وأيضا قدر ما يكون لك من العداوة إن كانت، وهكذا. بوجهه الكريم، الكريم هنا نعت إما للضمير الراجع على الله سبحانه وتعالى وهو الذي أضيف إلى الوجه، أو نعت للوجه نفسه في الوجه وصف بذلك. فالله سبحانه وتعالى في آيتين من كتابه في سورة الناحدة وفي سورة الرحمن قال كل من عليها ذان يقطع وجه ربك ذي الجلال والإكرام. هو هنا معنى صاحب وهي مجرورة، فدل هذا على أن المقصود ربك، لا نعطي لربك لا نعطي للوجه لأن الوجه نصوب أقصد مرفوع يقطع وجه ربك ذي ذي نعطي لربك. في آخر السورة يقول سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فهنا ذي الجلال والإكرام جاء الرفع هنا، كان نعتم لاسمه، والاسم هنا مقابل الوجه لأن المقصود به ذاته وصفاته. قل لي الكريم ليس قالك، وقد جاء نعت الوجه بالكريم في الحديث الصحيح في أحاديث كثيرة منها في تعود الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في أذكار الصباح أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعوذ منه، كذلك كان يقول الله من أعوذ بوجهك الكريم وبكلمات الكان التي انشر ما أنت آخر من أخيك. وجاء أيضا في حديث كعب الأحبار الذي أخرجه مالك في الموطأ أنه قال لولا كلمات أقولهن لجعل من جحود حمارا بكثرة ما يكيدون لهم للسحر وغيره، هي أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعوذ منه بأسماء الله الحسنى كلها ما عليك منها وما لم أعلم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاسق من شر ما خلق وذرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير ورحمة. ليس قالصا، هذا من تمام المسألة ومن تمام الرجاء أن لا يكون هذا النوم قالصا معناه متقلصا معناه ناقصا. تقلص الظل معناه إذا بدت عليه الشمس فأرجعت، وتقلص الجلد معناه تقبض، وقلص الشير يقلص معناه ضمر، ومنه القلاص جمع قلوص وهي الناقة التي تركب لأنها تضمر بطول ركوبها. و ذلك أن ما كان فيه إشراك لغير الله سبحانه وتعالى بأن قصد بالرياء أو السمعة أو قصد بذل يقال عالم فهو ناقص، ناقص البركة ناقص الأجر، فلهذا قال ليس قالصا. وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يقتدي، أنا هو أسأل الله تعالى أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون معها أن يكون هذا النظم ويكون هنا فاعلها ضمير راجع إلى النظم أيضا نافعا، هذا خبر كان. والمقصود بالنفع ما يصل إلى المبتدي به سواء كان ذلك النفع دنيويا بالفهم للمقصود أو أخرويا بحصول الأجر بقراءته، وذلك بأن يوضع عليه القبول حتى يدرسها الناس، فإذا درسوها حصل لهم الأجر قطعا ويبقى بعد ذلك الانتفاع بتفاوت الناس فيه. فمن القواعد لا طالب علم محظور، فيمكن أن ينال حظه في الدنيا بأن يفهمه، وإن لم يفهم فإنه لا يحرم من الأجر. فلذلك قال نافعا للمبتدئ المبتدئ معناه الذي يفتتح الطلب، وهو من ابتدع طلب العلم يهتدي به إلى المطولات. يهتدي أي جملة أيضا أجدلها من قوله نافع للمبتدي، لأن معناه نافع للمبتدي معناه أن يكون ينفع للمبتدي، فأجدل منها قوله يهتدي به إلى المطولات. يهتدي معناه يرشد به أي بهذا النوم إلى المطولات معناه إلى الكتب المطولة في هذا العلم وفي غيره من العلوم. فالاهتداء بهذا النوم إلى المطولات معناه أنه يشير إلى أنه نوم قصير ليس مطولا، وهذا من شرطه. وأيضا يشير إلى أن الهمة في بداية الطلب ينبغي أن تكون قوية، وأن يبتدع الشخص بصغار العلم قبل كباره. ولذلك قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى ربانيين قال الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، لذلك علق البخاري هذا قال كونوا ربانيين علماء قال ربانيين هم الذين يعلمون يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. وقوله يهتدي به الى المطولات هذا يشير الى ان علو الهمة مطلوب فيما يتعلق بالطلب، فلا يقتصر الشخص على قراءة كتاب واحد في علم من العلوم، وإنما يجعله سلما لما وراءه ويتدرج به ويرتقي إلى أن يموت في هذا السبيل في سبيل طلب العلم. وبهذا تبقى الهمة دائما مقبلة على الازدياد من الخير على كل وجه. فانظروا إلى موسى بعد أن أعطاه الله كلامه سلمه بكلامه وأعطاه أن كتب له التوراة بيمينه بالألواح وشرفه بنصره على عدوه وإهلاكهم وهو يراهم رأي العين وأمره على بني إسرائيل. ومع كل هذا خرج في طلب العلم حين أخبره الله أن عبده خضرا وجنه من العلم ما ليس لديه، فقال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فهذا عروج الهمة المطلوب الذي لا هو يشير إليه هنا أنه لا بد منه في بداية طلب العلم وكذلك حتى في أخرياته. ولم يزال الشخص يستطيع ذلك. قال التابعي: العلم ثلاثة أشياء: الشبر إذا أدركته ظننت أنك قد استويت على العلم، والشبر الثاني إن دخلت فيه علمت أنك لم تستوي على شيء من العلم، والشبر الثالث عند الله لا يسلم شيء. الشبر الأول إذا حصل عليه شخص تكبر ما هو ظن أنه أحرم به، فإذا بدأ بالشبر الثاني تواضع فعرف أنه ما حصل على شيء. الشبر الأخير لا يصل إليه حتى يوم
كل واحد ولا
نعم في مثال معنا الآخر شيء الشبر الثاني هو أزمان نعم. هو يقول رحمه الله: لم يبلغ العلم جميعا أحد لا ولو حاول هو أنفسنا، إنما العلم جميل فخذوه من كل شيء، إنما العلم بعيد غوره فخذوه من كل شيء أحسن. نعم نعم حتى الأنبياء هو قتل به علم عليم الآية مطلق. حتى الأنبياء يتفاضلون في العلم ويتفاضلون فيه، وكان ما جئته الرجل قال: أنا أعلم أن الأرض ما لا أنا فأوحى الله إليه جدع عبدنا قبله أعلم. فالله تعالى خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وعاير الأمة وخاطب أيضا به وقال: ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا لا يساوي شيئا في جنب علم الله، ما آتاه الله الأنبياء والعلماء كلهم لا يساوي شيئا في جنب علم الله.
لما أطرق عليها أكبر بني المستقيم؟
ليس المقصود بالشبر الشبر هذا المعروف، المقصود مقاسا أي كان، أي وحدة في الضرع أي كان.
هذا
نعم غير المبشر.